بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بسنته واتبع ملته وناصر دينه وورث ميراثه وورث ميراث أنبيائه ونشر دينه وذب عن عرضه إلى يوم الدين. وبعد، لا تعرضن بذكرانا عند ذكرهم ليس الصحيح إذا مشاك المقعد. مضت أمم وقامت دول وزهت مدارس كان دعائمها وأساسها ورأسها علماء أجلاء وشيوخ فضلاء ورثوا ميراث النبوة، فنعم الميراث ونعم الوارث. هذا الطريق سلكته قوافل ومشت به ركاب، وجد في السير عليه رحل، وكانت مسؤوليتهم اتجاه دعوتهم وعلمهم عظيمة. ولقد كان السلف رحمهم الله تعالى والرعيل الأول مثلا بينا وقدوة رائدة في هذا، بارك فيها ابن المبارك وأسند فيها أحمد بن المسند، وأزهر سراجها الزهري وملك زمامها مالك، فلم يألوا جهدا في علم ودعوة وصلاح وإصلاح وإخلاص واجتهاد. واليوم بقي على بقيتهم الأمر وعظمت المسؤولية في زمن كثرت فيه الفتن والبلايا، فكيف هي مسؤوليتهم وهم على أسنى دعوة وأوضأ منار في مجلس تحفه الملائكة وتغشاه الرحمة، نجلس فيه مع فضيلة شيخنا ومعالي شيخنا الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء في هذه البلاد المباركة، في لقاء مبارك. فحياكم الله يا والدنا، وحيا الله الجمع المبارك، وأدعو فضيلة شيخنا إلى كلمته ومحاضرته، سدده الله ووفقه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن اهتدى بهداه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه كان في الأمم السابقة كانت الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يسوسون الأمم، كلما مات نبي خلفه نبي. قال تعالى: ثم أرسلنا رسلنا تترى، يعني متتابعة، كلما مات نبي خلفه نبي يقوم بالدعوة إلى الله وبيان الهدى من الضلال وإخراج الناس من الظلمات إلى النور. ولما كان نبينا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، ليس بعده نبي يخلفه، جعل الله العلماء هم خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم، يخلفونه في دعوته ونشر الخير في الناس والنهي عن الشر، كما قال عليه الصلاة والسلام: والعلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فالعلماء يقومون بالدعوة إلى الله وتبصير الناس ونشر الخير الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، يقومون بذلك مقام النبي صلى الله عليه وسلم في أمته، لأنهم هم الورثة، الذين ورثوا النبي صلى الله عليه وسلم. فالعلماء في هذه الأمة بمثابة الأنبياء في بني إسرائيل من ناحية تبليغ الدعوة إلى الناس ووراثة العلم والقيام به علما وعملا وتعليما، هؤلاء هم العلماء الذين يتعاقبون في هذه الأمة جيلا بعد جيل، وببقائهم يبقى هذا العلم، وبذهابهم يذهب العلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينتزع هذا العلم انتزاعا من صدور الرجال، أو لا يقبض العلم قبضا من صدور الرجال، وإنما يقبض العلم بموت العلماء. فإذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ووجود العلماء في هذه الأمة أمانة لها من الضلال، وأمانة لبقائها، وهم سيستمرون بحول الله وقوته إلى أن يأتي أمر الله جل وعلا، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. فسيبقون بإذن الله إلى أن يأتي وعد الله سبحانه وتعالى. وإنما يقل للعلم في آخر الزمان، يقل ويكثر الجهل، ويكثر التعالم دعوى العلم، يكثر القراء ويقل الفقهاء، ولكن العلم لا يفقد بل هو موجود ولله الحمد. فإذا رجع الناس إلى علمائهم واستفادوا منهم فإن هذه علامة خير للأمة وضمانة بقاء للأمة. العلماء هم ورثة الأنبياء، وما زال العلماء من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا هذا وإلى ما يشاء الله، لا يزال العلماء هم المرجع لهذا الدين ولهذه الأمة. فيجب الرجوع إليهم فيما أشكل. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولا يجوز للإنسان أن يستغني عن العلماء وهو ليس عنده علم يهديه، وإنما يكتفي بالمطالعة في الكتب أو يكتفي باجتهاده هو وتفكيره هو. عليه أن يرجع إلى أهل العلم والبصيرة، ربما يخيل إليه أنه على حق وأنه مصيب وأنه عالم، فإذا رجع إلى أهل العلم تبين له أنه ليس على شيء. وعنوان هذه الكلمة: مسؤولية العلماء والدعاة. لا شك أن مسؤولية العلماء كبيرة جدا نحو الأمة، فالله لم يعطهم العلم من أجل أن يترفعوا به على الناس، أو أن يختزنوه في صدورهم، أو أن يطلبوا به الدنيا. لا، أعطاهم العلم أمانة، حملهم العلم أمانة يؤدونها إلى غيرهم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فهذا العلم أمانة ائتمنهم الله عليها، يجب عليهم أن يبينوا للناس وأن يوضحوا للناس، ولا سيما في فترات الجهل والحاجة والفتن، فإنه يجب على العلماء أن يبينوا للناس، كما قال الله جل وعلا: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمون فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. هذا في علماء بني إسرائيل الذين أوتوا الكتاب، ومثلهم في هذه الأمة من آتاه الله العلم فكتمه، فإنه يكون مثل علماء بني إسرائيل. فلا يجوز كتمان العلم. قال الله سبحانه: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فلا يليق بالعالم أن يكتم العلم وأن يسكت وهو يرى الناس في ضلال، ويرى الناس في حيرة، ويرى الناس بين يدي الأعداء والمتعالمين وأهل الأهوى وأهل الضلال، يراهم ولا يبين الحق ولا يبين العلم الذي آتاه الله، فإنه مسؤول عما آتاه الله. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة. إن الذين يكتمون ما أنزل الله به من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق. وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. هذه مهمة العالم ومسؤولية العالم في الأمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. العابد يعبد الله عز وجل، ولكن العالم أفضل منه. العابد يعبد الله بالصيام والصلاة والذكر وتلاوة القرآن، والعالم أفضل منه لأنه يعلم الناس الخير ويدعوهم إلى الخير، فهو أفضل، عمله أفضل من عمل العابد، لأن عمل العابد نفعه مقصور عليه، فهو مثل النجم، نوره مقصور عليه الكوكب. وأما العالم فهو مثل القمر، نوره يتمدد في الكون ويشرق على الناس ويستفيدون منه، فنفع العالم متعدي ونفع العابد قاصر عليه. لذلك صار العالم مثل القمر والعابد مثل الكوكب. وما الفرق بين الكوكب وبين القمر؟ فرق واضح. وما ذاك إلا لأن العالم ينفع نفسه وينفع غيره، فنفعه متعد. والشيطان لا يتسلط على المجتمعات إلا إذا فقد العلماء أو سكتوا، فإن الشيطان يتسلط على المجتمعات. ما تسلط على قوم نوح ونشر فيهم عبادة الأصنام إلا بعدما فقد العلماء فيهم. لما هلك العلماء ونسخ العلم جاءهم الشيطان وزين لهم عبادة الصور المنصوبة فعبدوها من دون الله، ووقت وجود العلماء ما قدر الشيطان أن يدعوهم إلى عبادة الأصنام، عبادة الصور، ما قدر بوجود العلماء حتى مات العلماء. حينئذ سنعت الفرصة للشيطان فأغوى الجهال فعبدوا هذه الصور وقال إن آباءكم ما نصبوها إلا ليعبدوها وبها كانوا يسقون المطر فعبدوها من دون الله وحدث الشرك في الأرض بسبب ذلك. الشاهد من هذا أن الشيطان لا يتسلط على المجتمع وعلى المسلمين إلا بفقد العلماء أو بسكوت العلماء عن بيان الحق. فالواجب على العلماء عظيم، لأن الله حملهم هذا العلم وحملهم مسؤوليته، وأن يقوموا به في أنفسهم وأن يقوموا به في غيرهم. قال الله جل وعلا: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. أولا يتفقهون في الدين ويسافرون لطلب العلم أينما وجدوه، ثم إذا تفقهوا فإنهم ينشرون فقههم على الناس وعلى الأمة. ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فيؤخذ من هذه الآية أنه لا بد قبل أن يتكلم الإنسان، قبل أن يتكلم لا بد أن يتعلم وأن يكون كلامه ودعوته وتوجيهاته عن علم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يتكلم عن جهل وعن اجتهاد شخصي. لا بد أن يتعلم أولا ويتفقه أولا، ثم بعد ذلك يتكلم وينشر علمه الذي أعطاه الله إياه، ينشره على الناس ويدعو الناس إليه. والمسألة الثانية، يؤخذ من هذا مسؤولية العالم، وأنه لا يقتصر على نفسه ويختزن العلم والفقه في نفسه ولا يبينه للناس. وجاء في الحديث أن من علم علما وكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار، والعياذ بالله. الكتمان خطره عظيم وشره كبير، لأنك إذا لم تبين العلم للناس ولم تبين ما يجب عليهم فإن الناس يضلون، وتكون أنت السبب الذي لم تبين لهم. الناس الآن كما ترون يعبدون القبور ويعبدون الأضرحة ويتعبدون إلى الله بالبدع والتصوف والخرافات، وعلماؤهم موجودون وساكتون، وربما يشجعونهم على ذلك ويقولون أنتم على حق وهذا هو الدين. فهذه والعياذ بالله هذه زلة خطيرة من هؤلاء العلماء الذين سكتوا على الشرك وسكتوا على البدع والمحدثات حتى تنامت وكثرت وصارت هي الدين في كثير من البلاد. إذا غيرت يقال غير الدين، لأن الناس ألفوها ونشأوا عليها. ولو أن علماءهم اتقوا الله عز وجل وقاموا بالدعوة إلى الله ونشروا العلم الصحيح لما وجدت هذه البدع وهذه المحدثات وهذه الشركيات لها مكانا في بلاد المسلمين. إنما هذا بسبب سكوت أهل العلم وتفريط أهل العلم. الله تعالى لما ذكر أن أهل الكتاب سماعون للكذب أكالون للسحت، قال بعد ذلك: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. أنكر سبحانه وتعالى على الربانيين والأحبار سكوتهم عن هؤلاء الذين يسمعون الكذب ويأكلون السحت والحرام، أنكر عليهم وقال لبئس ما كانوا يصنعون. سكوتهم لبئس هذا السكوت. وهذا ولما ولما اعتدى جماعة من بني إسرائيل على حرمات الله عز وجل الذين حرم الله عليهم الصيد في السبت في يوم السبت حرم عليهم الصيد السمك في يوم السبت ولما وكان السمك يكثر في يوم السبت من باب الابتلاء والامتحان لهم احتالوا عليه وأمسكوه بالشباك في يوم السبت وأخذوه في يوم الأحد وظنوا أنهم لم يصيدوه يوم السبت وإنما احتالوا عليه بالشباك جاهوا وقع في الشباك وأمسكته الشباك فإذا صار يوم الأحد أخذوه احتالوا على ما حرم الله سبحانه وتعالى فلما قام بعض علمائهم وأنكروا عليهم وإذ قال وأنكروا عليهم هذا الصنيع وهذا الاحتيال على ما حرم الله قالت طائفة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون والله جل وعلا أنجى الذين ينهون عن السوء وهم العلماء الذين أنكروا وأخذ الذين تعدوا على حرمات الله أخذهم بعذاب بئيس وما هو العذاب؟ لما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين حولهم الله من آدميين إلى قردة كما احتالوا على محارم الله سبحانه وتعالى فهذا فيه شاهد أن العلماء إذا أنكروا وبينوا أن هذا سبب لنجاتهم وإذا سكتوا أو مالأوا المجرمين فإن هذا سبب لهلاكهم مع المجرمين والله جل وعلا يقول واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب الذين ظلموا يستحقون العقوبة والذين سكتوا ولم ينكروا يستحقون العقوبة معهم أيضا لأنهم لم يؤدوا واجبهم ولم يقوموا بما أوجب الله عليهم وحاجة العالم الحاجة إلى العالم عند هذه الحوادث وعند هذه الجرائم تشتد الحاجة إلى العالم في هذه المواقف فيجب أن يكون له موقف صحيح ماذا كان موقف الإمام أحمد رحمه الله لما جاءت الفتنة بالقول بخلق القرآن وقف وحده رحمه الله وصبر على الضرب والحبس وأبى أن يقول بخلق القرآن وقال القرآن منزل غير مخلوق ثبت على هذا وضربوه وحبسوه وصبر فكانت العاقبة له ونصر الله الدين وحفظه بهذا الرجل في هذا الموقف العظيم وفي هذا الحدث العظيم واقتدى به الناس من بعده فصار حجة وإماما يقتدي به الناس فيجب على العلماء عندما تحدث هذه الحوادث أن يكون لهم موقف ينصرون به دين الله عز وجل ويبينونه للناس ولا يجاملون ولا أو أشد من ذلك إذا سكتوا في مقابل مال يأخذونه فيشترون بآيات الله ثمنا قليلا أبئس ما يشترون فالواجب على العلماء عظيم ولا سيما في مواقف الشدة الإمام ابن تيمية لما كثر الشر في وقته كثر الشرك وكثرت الفتن وظهرت بوادر الجهمية والمعتزلة في وقته واستبدل الكتاب والسنة بعلم الكلام وعلم المنطق ماذا كان موقف شيخ الإسلام بن تيمية إن موقفه معروف لكل واحد منكم ولكل من قرأ كتبه وهو رجل واحد قام في وجه أمة
حتى أعز الله دينه ونصر كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبقي هذا الدين كما جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم بواسطة هذا الرجل المصلح والإمام المجاهد الذي كما تعلمون آثاره وكما تعلمون ما قام به من الجهاد في سبيل الله، فكانت آثاره على الأمة حميدة، وبين الحق ووضح الجادة وهدى الناس إلى الصراط المستقيم حتى اهتدى به أجيال وأجيال وأجيال، وهو رجل واحد، وتتلمذ عليه أئمة قاموا من بعده بهذه المهمة كالإمام ابن القيم والإمام ابن كثير والإمام الذهبي والإمام ابن عبد الهادي وغيرهم وغيرهم مما هو معروف من آثارهم وكتبهم ورسائلهم. والحمد لله شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما كثرت الشرور والشرك وعبادة القبور وكثرت البدع والخرافات وظنوها دينا يدان لله بها، أقام الله هذا الرجل في هذه البلاد فدعا إلى الله وصبر واحتسب وكتب وألف وجاهد وبين حتى أظهر الله الحق على يده، وظهرت هذه الدعوة ولله الحمد في هذه البلاد، ونحن نعيش ولله الحمد على آثار هذه الدعوة، ونسأل الله أن يثبتنا وإياكم والمسلمين عليها. ثم امتدت آثارها إلى خارج هذه البلاد إلى الأمصار، واهتدى بها أناس، وهو رجل واحد قام في وجه أمة حتى نصره الله سبحانه وتعالى. لا شك منهم أن هؤلاء الأئمة لقوا عنة ولقوا تعبا ولقوا لوما وتوبيخا ولقوا تهديدا، ولكن لم يلتفتوا إلى هذا، بل راقبوا الله عز وجل ووقفوا له وقفة صدق، فنصرهم الله وأعزهم وجعل لهم ذكرا في العالمين. هذا كله بسبب الصدق مع الله سبحانه وتعالى وقيام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بسنته واتبع ملته وناصر دينه وورث ميراثه وورث ميراث أنبيائه ونشر دينه وذب عن عرضه إلى يوم الدين. وبعد، لا تعرضن بذكرانا عند ذكرهم ليس الصحيح إذا مشاك المقعدي. مضت أمم وقامت دول وزهت مدارس كان دعائمها وأساسها ورأسها علماء أجلاء وشيوخ فضلاء ورثوا ميراث النبوة، فنعم الميراث ونعم الوارث. هذا الطريق سلكته قوافل ومشت به ركاب، وجد في السير عليه رحل، وكانت مسؤوليتهم اتجاه دعوتهم وعلمهم عظيمة. ولقد كان السلف رحمهم الله تعالى والرعيل الأول مثلا بينا وقدوة رائدة في هذا، بارك فيها ابن المبارك وأسند فيها أحمد بن المسند، وأزهر سراجها الزهري وملك زمامها مالك، فلم يألوا جهدا في علم ودعوة وصلاح وإصلاح وإخلاص واجتهاد. واليوم بقي على بقيتهم الأمر وعظمت المسؤولية في زمن كثرت فيه الفتن، كثرت فيه الفتن والبلايا، فكيف هي مسؤوليتهم وهم على أسنى دعوة وأوضأ منار في مجلس تحفه الملائكة وتغشاه الرحمة، نجلس فيه مع فضيلة شيخنا ومعالي شيخنا الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء في هذه البلاد المباركة، في لقاء مبارك. فحياكم الله يا والدنا وحي الله الجمع المبارك، وأدعو فضيلة شيخنا إلى كلمته ومحاضرته سدده الله ووفقه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن اهتدى بهداه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه كان في الأمم السابقة كانت الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يسوسون الأمم كلما مات نبي خلفه نبي. قال تعالى: ثم أرسلنا رسلنا تترى، يعني متتابعة، كلما مات نبي خلفه نبي يقوم بالدعوة إلى الله وبيان الهدى من الضلال وإخراج الناس من الظلمات إلى النور. ولما كان نبينا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، ليس بعده نبي يخلفه، جعل الله العلماء هم خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم، يخلفونه في دعوته ونشر الخير في الناس والنهي عن الشر، كما قال عليه الصلاة والسلام: والعلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فالعلماء يقومون بالدعوة إلى الله وتبصير الناس ونشر الخير الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، يقومون بذلك مقام النبي صلى الله عليه وسلم في أمته، لأنهم هم الورثة الذين ورثوا النبي صلى الله عليه وسلم. فالعلماء في هذه الأمة بمثابة الأنبياء في بني إسرائيل من ناحية تبليغ الدعوة إلى الناس ووراثة العلم والقيام به علما وعملا وتعليما، هؤلاء هم العلماء الذين يتعاقبون في هذه الأمة جيلا بعد جيل، وببقائهم يبقى هذا العلم، وبذهابهم يذهب العلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينتزع هذا العلم انتزاعا من صدور الرجال، أو لا يقبض العلم قبضا من صدور الرجال، وإنما يقبض العلم بموت العلماء. فإذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ووجود العلماء في هذه الأمة أمانة لها من الضلال، وأمانة لبقائها، وهم سيستمرون بحول الله وقوته إلى أن يأتي أمر الله جل وعلا، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. فسيبقون بإذن الله إلى أن يأتي وعد الله سبحانه وتعالى. وإنما يقل للعلم في آخر الزمان، يقل ويكثر الجهل ويكثر التعالم دعوى العلم، يكثر القراء ويقل للفقهاء، ولكن العلم لا يفقد بل هو موجود ولله الحمد.
فإذا رجع الناس إلى علمائهم واستفادوا منهم فإن هذه علامة خير للأمة وضمانة بقاء للأمة. العلماء هم ورثة الأنبياء، وما زال العلماء من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا هذا وإلى ما يشاء الله، لا يزال العلماء هم المرجع لهذا الدين ولهذه الأمة، فيجب الرجوع إليهم فيما أشكل. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولا يجوز للإنسان أن يستغني عن العلماء وهو ليس عنده علم يهديه، وإنما يكتفي بالمطالعة في الكتب أو يكتفي باجتهاده هو وتفكيره هو، عليه أن يرجع إلى أهل العلم والبصيرة، ربما يخيل إليه أنه على حق وأنه مصيب وأنه عالم، فإذا رجع إلى أهل العلم تبين له أنه ليس على شيء. وعنوان هذه الكلمة: مسؤولية العلماء والدعاة. لا شك أن مسؤولية العلماء كبيرة جدا نحو الأمة، فالله لم يعطهم العلم من أجل أن يترفعوا به على الناس أو أن يختزنوه في صدورهم أو أن يطلبوا به الدنيا، لا، أعطاهم العلم أمانة، حملهم العلم أمانة يؤدونها إلى غيرهم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فهذا العلم أمانة ائتمنهم الله عليها، يجب عليهم أن يبينوا للناس وأن يوضحوا للناس، ولا سيما في فترات الجهل والحاجة والفتن، فإنه يجب على العلماء أن يبينوا للناس، كما قال الله جل وعلا: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. هذا في علماء بني إسرائيل الذين أوتوا الكتاب، ومثلهم في هذه الأمة: من آتاه الله العلم فكتمه، فإنه يكون مثل علماء بني إسرائيل. لا يجوز كتمان العلم. قال الله سبحانه: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فلا يليق بالعالم أن يكتم العلم وأن يسكت وهو يرى الناس في ضلال ويرى الناس في حيرة ويرى الناس بين يدي الأعداء والمتعالمين وأهل الأهوى وأهل الضلال، يراهم ولا يبين الحق ولا يبين العلم الذي آتاه الله، فإنه مسؤول عما آتاه الله. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة. إن الذين يكتمون ما أنزل الله به من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. هذه مهمة العالم ومسؤولية العالم في الأمة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. العابد يعبد الله عز وجل، ولكن العالم أفضل منه. العابد يعبد الله بالصيام والصلاة والذكر وتلاوة القرآن، والعالم أفضل منه لأنه يعلم الناس الخير ويدعوهم إلى الخير، فهو أفضل، عمله أفضل من عمل العابد، لأن عمل العابد نفعه مقصور عليه، فهو مثل النجم، مثل النجم نوره مقصور عليه الكوكب، وأما العالم فهو مثل القمر نوره يتمدد في الكون ويشرق على الناس ويستفيدون منه، فنفع العالم متعدي ونفع العابد قاصر عليه، لذلك صار العالم مثل القمر والعابد مثل الكوكب. وما الفرق بين الكوكب وبين القمر؟ فرق واضح. وما ذاك إلا لأن العالم ينفع نفسه وينفع غيره، فنفعه متعد، والشيطان لا يتسلط على المجتمعات إلا إذا فقد العلماء أو سكتوا، فإن الشيطان يتسلط على المجتمعات. ما تسلط على قوم نوح ونشر فيهم عبادة الأصنام إلا بعدما فقد العلماء فيه، لما هلك العلماء ونسخ العلم جاءهم الشيطان وزين لهم عبادة الصور المنصوبة فعبدوها من دون الله، ووقت وجود العلماء ما قدر الشيطان أن يدعوهم إلى عبادة الأصنام، عبادة الصور، ما قدر بوجود العلماء، حتى مات العلماء حينئذ سنعت الفرصة للشيطان فأغوى الجهال فعبدوا هذه الصور، وقال إن آباءكم ما نصبوها إلا ليعبدوها وبها كانوا يسقون المطر، فعبدوها من دون الله، وحدث الشرك في الأرض بسبب ذلك. الشاهد من هذا أن الشيطان لا يتسلط على المجتمع وعلى المسلمين إلا بفقد العلماء أو بسكوت العلماء عن بيان الحق، فالواجب على العلماء عظيم، لأن الله حملهم هذا العلم وحملهم مسؤوليته، وأن يقوموا به في أنفسهم وأن يقوموا به في غيرهم. قال الله جل وعلا: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. أولا يتفقهون في الدين ويسافرون لطلب العلم أينما وجدوه، ثم إذا تفقهوا فإنهم ينشرون فقههم على الناس وعلى الأمة، ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فيؤخذ من هذه الآية أنه لا بد قبل أن يتكلم الإنسان، قبل أن يتكلم لا بد أن يتعلم، وأن يكون كلامه ودعوته وتوجيهاته عن علم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يتكلم عن جهل وعن اجتهاد شخصي. لا بد أن يتعلم أولا ويتفقه أولا، ثم بعد ذلك يتكلم وينشر علمه الذي أعطاه الله إياه، ينشره على الناس ويدعو الناس إليه. والمسألة الثانية، يؤخذ من هذا مسؤولية العالم، وأنه لا يقتصر على نفسه ويختزن العلم والفقه في نفسه ولا يبينه للناس. وجاء في الحديث أن من علم علما وكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار، والعياذ بالله. الكتمان خطره عظيم وشره كبير، لأنك إذا لم تبين العلم للناس ولم تبين ما يجب عليهم فإن الناس يضلون، وتكون أنت السبب الذي لم تبين لهم. الناس الآن كما ترون يعبدون القبور ويعبدون الأضرحة ويتعبدون إلى الله بالبدع والتصوف والخرافات، وعلماؤهم موجودون وساكتون، وربما يشجعونهم على ذلك ويقولون أنتم على حق وهذا هو الدين. فهذه والعياذ بالله هذه زلة خطيرة من هؤلاء العلماء الذين سكتوا على الشرك وسكتوا على البدع والمحدثات حتى تنامت وكثرت وصارت هي الدين في كثير من البلاد. إذا غيرت يقال غير الدين، لأن الناس ألفوها ونشأوا عليها. ولو أن علماءهم اتقوا الله عز وجل وقاموا للدعوة إلى الله ونشروا العلم الصحيح لما وجدت هذه البدع وهذه المحدثات وهذه الشركيات لها مكانا في بلاد المسلمين. إنما هذا بسبب سكوت أهل العلم وتفريط أهل العلم. الله تعالى لما ذكر أن أهل الكتاب سماعون للكذب أكالون للسحت قال بعد ذلك لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. أنكر سبحانه وتعالى على الربانيين والأحبار سكوتهم عن هؤلاء الذين يسمعون الكذب ويأكلون السحت والحرام، أنكر عليهم وقال لبئس ما كانوا يصنعون. سكوتهم لبئس هذا السكوت. وهذا ولما اعتدى جماعة من بني إسرائيل على حرمات الله عز وجل الذين حرم الله عليهم الصيد في السبت في يوم السبت، حرم عليهم الصيد السمك في يوم السبت، وكان السمك يكثر في يوم السبت من باب الابتلاء والامتحان لهم، احتالوا عليه وأمسكوه بالشباك في يوم السبت وأخذوه في يوم الأحد، وظنوا أنهم لم يصيدوه يوم السبت وإنما احتالوا عليه بالشباك، جاهوا وقع في الشباك وأمسكته الشباك، فإذا صار يوم الأحد أخذوه، احتالوا على ما حرم الله سبحانه وتعالى. فلما قام بعض علمائهم وأنكروا عليهم، وإذ قال وأنكروا عليهم هذا الصنيع وهذا الاحتيال على ما حرم الله، قالت طائفة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. والله جل وعلا أنجى الذين ينهون عن السوء وهم العلماء الذين أنكروا، وأخذ الذين تعدوا على حرمات الله أخذهم بعذاب بئيس. وما هو العذاب؟ لما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، حولهم الله من آدميين إلى قردة، كما احتالوا على محارم الله سبحانه وتعالى. فهذا فيه شاهد أن العلماء إذا أنكروا وبينوا أن هذا سبب لنجاتهم، وإذا سكتوا أو مالأوا المجرمين فإن هذا سبب لهلاكهم مع المجرمين. والله جل وعلا يقول واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. الذين ظلموا يستحقون العقوبة، والذين سكتوا ولم ينكروا يستحقون العقوبة معهم أيضا، لأنهم لم يؤدوا واجبهم ولم يقوموا بما أوجب الله عليهم. وحاجة العالم، الحاجة إلى العالم عند هذه الحوادث وعند هذه الجرائم تشتد، يشتد الحاجة إلى العالم في هذه المواقف، فيجب أن يكون له موقف صحيح. ماذا كان موقف الإمام أحمد رحمه الله لما جاءت الفتنة بالقول بخلق القرآن؟ وقف وحده رحمه الله وصبر على الضرب والحبس، وأبى أن يقول بخلق القرآن، وقال القرآن منزل غير مخلوق، ثبت على هذا، وضربوه وحبسوه وصبر، فكانت العاقبة له، ونصر الله الدين وحفظه بهذا الرجل في هذا الموقف العظيم وفي هذا الحدث العظيم. واقتدى به الناس من بعده، أصار حجة وإماما يقتدي به الناس. فيجب على العلماء عندما تحدث هذه الحوادث أن يكون لهم موقف ينصرون به دين الله عز وجل ويبينونه للناس، ولا يجاملون، ولا أو أشد من ذلك إذا سكتوا في مقابل مال يأخذونه، فيشترون بآيات الله ثمنا قليلا، أبئس ما يشترون. فالواجب على العلماء عظيم، ولا سيما في مواقف الشدة. الإمام ابن تيمية لما كثر الشر في وقته، كثر الشرك وكثرت الفتن وظهرت بوادر الجهمية والمعتزلة في وقته، واستبدل الكتاب والسنة بعلم الكلام وعلم المنطق، ماذا كان موقف شيخ الإسلام بن تيمية؟ إن موقفه معروف لكل واحد منكم ولكل من قرأ كتبه، وهو رجل واحد قام في وجه أمة حتى أعز الله دينه ونصر كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبقي هذا الدين كما جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم بواسطة هذا الرجل المصلح والإمام المجاهد، الذي كما تعلمون آثاره وكما تعلمون ما قام به من الجهاد في سبيل الله، فكانت آثاره على الأمة حميدة، وبين الحق ووضح الجادة وهدى الناس إلى الصراط المستقيم حتى اهتدى به أجيال وأجيال وأجيال، وهو رجل واحد. وتتلمذ عليه أئمة قاموا من بعده بهذه المهمة، كالإمام ابن القيم والإمام ابن كثير والإمام الذهبي والإمام ابن عبد الهادي وغيرهم وغيرهم مما هو معروف من آثارهم وكتبهم ورسائلهم. والحمد لله، شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما كثرت الشرور والشرك وعبادة القبور وكثرت البدع والخرافات وظنوها دينا يدان لله بها، أقام الله هذا الرجل في هذه البلاد، فدعا إلى الله وصبر واحتسب وكتب وألف وجاهد وبين حتى أظهر الله الحق على يده، وظهرت هذه الدعوة ولله الحمد في هذه البلاد، ونحن نعيش ولله الحمد على آثار هذه الدعوة. ونسأل الله أن يثبتنا وإياكم والمسلمين عليها، ثم امتدت آثارها إلى خارج هذه البلاد إلى الأمصار، واهتدى بها أناس، وهو رجل واحد قام في وجه أمة حتى نصره الله سبحانه وتعالى. لا شك منهم أن هؤلاء الأئمة لقوا عنة ولقوا تعبا ولقوا لوما وتوبيخا ولقوا تهديدا ولكن لم يلتفتوا إلى هذا، بل راقبوا الله عز وجل ووقفوا له وقفة صدق، فنصرهم الله وأعزهم وجعل لهم ذكرا في العالمين. هذا كله بسبب الصدق مع الله سبحانه وتعالى وقيام